بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانًا وتعظيمًا وخشوعًا له جل وعلا، ونحن نتفكر في أسمائه الحسنى وصفاته العليا. أيها الإخوة الأخوات، جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام خرج مع أصحابه يستسقون، يطلبون نزول المطر الغيث، فمر سليمان عليه الصلاة والسلام على نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، لا غنى لنا عن سقياك. فرجع سليمان إلى أصحابه وقال لهم: ارجعوا، فقد سقيتم بدعوة غيركم. وقد علم منطق الطير ويعرف لغة الحيوان. سبحان الله، تأملوا أيها الإخوة الأخوات، هذه نملة عرفت ربها واحتاجت وافتقرت إلى الله، عرفت أنه فوق مخلوقاته، فرفعت قوائمها إلى الله تعالى تفتقر إليه، وهو القاهر فوق عباده جل جلاله. هذه أسماء عظيمة لله جل وعلا. الله تعالى يقول: سبح اسم ربك الأعلى جل جلاله، هو الأعلى. ويقول الله تعالى في ختام أعظم آية في كتاب الله، آية الكرسي، قال: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فهو العلي الأعلى، والله تعالى يقول: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال جل جلاله. فهذه الأسماء العظيمة، العلي الأعلى المتعال، تدل على صفة جليلة من صفات الله، وهي صفة العلو لله تعالى، أن الله تعالى على كل شيء، أن الله تعالى قد استوى على عرشه فوق مخلوقاته جل جلاله، لأن العرش سقف المخلوقات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفردوس الأعلى، قال: سقفها عرش الرحمن. فالعرش هو أكبر المخلوقات وسقف المخلوقات، والله تعالى قد استوى على العرش، يعني على العرش جل جلاله. وهذه الصفة، صفة العلو، صفة تدل على عظمة الله وكماله جل جلاله. وجاءت هذه الصفة في كتاب الله تعالى وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في نصوص كثيرة، من ذلك أن الله تعالى يصرح بالفوقية. يقول الله تعالى عن ملائكته: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وسعد بن معاذ رضي الله عنه لما حكم في بني قريظة أن يقتل الرجال الذين يعني خانوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا تسبى النساء والذرية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله الذي حكم به من فوق سبع سماوات. وأيضا تجد آيات كثيرة الله تعالى يذكر فيها نزول الأشياء والأمور من عند الله جل وعلا. الله تعالى يقول: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل من الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر. فمعنى هذا أن الله تعالى في العلو، وكذلك صعود الأشياء إليه، كما قال الله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. وقال الله تعالى: إليه يصعد العمل، إليه يرفع العمل الصالح، قال إليه يصعد الكلم الطيب، نعم، قال الله جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فلما تذكر الله تعالى هذه الكلمات الطيبة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تصعد إلى الله تعالى، فيشعر المسلم يعني شوق لأن يذكر الله تعالى، هذه الكلمات تصعد إلى الله جل وعلا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وأيضا قال الله تعالى في شأن عيسى عليه الصلاة والسلام بل رفعه الله إليه. وأيضا الله تعالى أرسل جبريل عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء المعراج، فأخذه جبريل على البراق حتى ذهب به إلى بيت المقدس، أسرى بعبده ليلا. الله تعالى يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم بعد ذلك عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماوات السبع إلى ربه جل وعلا. أين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج؟ صعد إلى من؟ عرج به إلى من؟ إلى الله جل وعلا، حتى صعد السماء السابعة ورأى الأنبياء في السماوات، ثم ارتقى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام صلى الله عليه وسلم، حتى تأخر جبريل، هذا مقام لم يصل إليه أحد من الخلق، حتى رأى جبريل كالحلس البالي من خشية الله. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، حجابه النور جل جلاله. فكلمه الله تعالى بالصلوات الخمس، وهذا أمر معروف عند جميع المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن عرج به إلى ربه واقترب من الله تعالى قربا عظيما، وكلمه الله تعالى حتى سمع كلام الله من وراء الحجاب. وكذلك من النصوص التي جاءت في هذا التصريح بأن الله تعالى في السماء، يعني على السماء، يعني في العلو، كما قال الله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء وهو الله جل وعلا أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للجارية لما جاء بها معاوية بن الحكم السلمي، لما يعني ضربها ويعني ندم بعد ذلك، جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء، تجيب بفطرتها. قالت قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال اعتقها فإنها مؤمنة. يشهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان لما قالت الله في السماء، يعني في العلو. طبعا لا يظن ظان أن السماء والعياذ بالله تحيط بالله، كلا، لأن قولها أمنتم من في السماء، يعني السماء بمعنى العلو، إذا حملنا في على الظرفية يعني في العلو المطلق، لأن كل ما على فهو سماء، أو إذا قلنا في تدل على يعني على، والسماء هي السماء المبنية، فيكون معنى في على، كما قال الله تعالى عن فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. فكذلك أمنتم من في السماء، يعني على السماء فوق السماوات. وكذلك تأملوا النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع الأعظم في يوم عرفة وهو يخطب الناس، الناس فيهم كبار الصحابة من علمائهم، وفيهم عوام الناس، وفيهم الأعراب الذين جاءوا يحجون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرونه لأول مرة، قال لأصحابه رضي الله عنهم ألا هل بلغت؟ فقالوا نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت. فرفع بأصبعه السبابة إلى السماء ثم قال اللهم اشهد، ينكتها إليهم، اللهم اشهد، اللهم اشهد، هكذا يشير إلى الله، يقول اللهم اشهد. ويخاطب من؟ يخاطب عامة الناس، الأعرابي والعالم وعوام الناس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فنصوص القرآن والسنة مليئة بإثبات العلو لله جل وعلا. وهذه عقيدة المسلمين وعقيدة خير القرون، الصحابة رضي الله عنهم كما عرفنا في حديث الجارية، وعقيدة السلف رحمهم الله تعالى. يقول الأوزاعي رحمه الله وهو إمام أهل الشام في زمن تبع التابعين، في زمن تابع التابعين، يقول: كنا متوافرون، كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه ونؤمن بما ورد من صفاته. هذا ثبت بسند صحيح عن الأوزاعي، وهذه عقيدة الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، أن الله تعالى فوق السماوات على عرشه استوى. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة، فقال له: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فالإمام مالك لما سمع هذا السؤال أطرق برأسه إلى الأرض وعالته الرحضاء، يعني تصبب جسده من العرق تعظيما لله، من أنت حتى تسأل هذا السؤال؟ ثم رفع رأسه وقال: الاستواء معلوم، يعني معلوم في اللغة، استوى على العرش يعني على العرش. قال: والكيف مجهول، ما يحق لك أن تسأل كيف استوى. قال: والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا، وأخرج من المجلس. فأثبت الإمام مالك استواء الله على عرشه وأنه معلوم في اللغة كما يليق بجلاله، بدون أن ندخل عقولنا في الكيفية، لأن عقل الإنسان قاصر عن إدراك هذه الأمور العظيمة وعن إدراك هذه المغيبات، المغيبات فهي تتعلق بالله جل وعلا. وهذه العقيدة في الحقيقة هي فطرة في نفوس الناس. جاء عن أبي جعفر الهمذاني أنه دخل على أبي المعالي الجويني، وكان أبو المعالي الجويني متأثرا بما جاء عن الفلاسفة من إنكار العلو، فكان يتكلم في مجلسه بإنكار العلو، أن الله تعالى ليس على العرش وليس في العلو، والله المستعان. فسمع أبو جعفر الهمذاني كلام أبي المعالي، ثم قال له: يا أستاذ، دعنا من ذكر العرش وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في نفوسنا، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة إلى طلب العلو، لا يمنة ولا يسرة، فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ فجعل أبو المعالي الجويني يضرب على رأسه ويقول: حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني. وفي آخر عمره أبو المعالي الجويني رحمه الله رجع إلى إثبات العلو لله وإلى عقيدة السلف، يعني كما جاء في ترجمته. هكذا هذه يعني فطرة يعني في النفوس وعقيدة المسلمين. وأيضا يعني هذه العقيدة في الحقيقة يعني من كمال الله، من تعظيم الله، أن تثبت أن الله تعالى على عرش استوى فوق السماوات العلى. فلا نزال مع صفة العلو لله جل وعلا، وهذه الصفة كما عرفنا جاءت في نصوص القرآن والسنة، ونقل غير واحد من العلماء إجماع السلف على هذه الصفة العظيمة لله. وأيضا هذه فطرة في نفوس الناس، وكذلك يدل عليها العقل، فالعقل السليم يثبت أن الله تعالى فوق كل المخلوقات، لأن هذا الذي يليق بكمال الله تعالى، أن يكون في أحسن يعني جهة، وهي جهة العلو لله جل وعلا فوق عرشه جل جلاله. ولذلك الذي يعني لا يثبت هذه الصفة، وأنا أتعجب كيف يليق بالمسلم أن لا يثبت العلو لله جل وعلا بعد هذه النصوص المتكاثرة وإجماع السلف، بل العقل يدل عليها، وهذا من الكمال لله، لأن الذي لا يثبت هذه الصفة لله ماذا يقول عن الله؟ يعني إذا سألت أين ربك الذي تعبده ماذا يقول؟ إما أن يقول: لا أدري. كيف ضيعت ربك؟ أنت تعبد من إذن؟ تعبد الإله الذي على العرش استوى فوق السماوات العلى، أم تعبد ماذا؟ أو يقول: الله في كل مكان بذاته. وهذه عقيدة فاسدة شنيعة، يتنزه الإنسان أن يتكلم بها، يعني كيف الله تعالى في كل مكان بذاته؟ هذا أمر شنيع جدا. الله تعالى منزه عن أن يكون في هذه الأماكن القذرة، كيف تقول بعد ذلك في كل مكان؟ الله في كل مكان بعلمه، نعم علمه في كل مكان، يسمعنا ويرانا، لكنه على العرش استوى فوق السماوات العلى، كما قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، جل جلاله كما يليق بجلاله، بدون أن نتوهم في ذلك نقصا وتكييفا. فلذلك يعني المسلم لما ينظر إلى هذه المقولة التي دخلت للأسف على بعض المسلمين، ينظر إلى تاريخ هذه المقولة، من أول من قال بأن الله ليس في السماء وليس في جهة العلو؟ تجد أن الذي قال مثل هذا الكلام من الفلاسفة الذين انسلخوا عن الدين. جاءت هذه المقولة عن الجعد ابن درهم والجهم ابن صفوان الذين انسلخوا عن دين الإسلام وأنكروا صفات الله جل وعلا، ما يثبتون ولا صفة لله، يعني كانوا يصفون العدم لما يصفون الله والعياذ بالله. فإذا علينا الإخوة أن يعني نؤمن بهذه الأسماء الحسنى، العلي الأعلى المتعال جل جلاله. وهذه المسألة الإخوة ليست مسألة كلامية كما ظن بعض الناس، يقول بعض الناس يعني لماذا يعني نتكلم في هذه المسألة ويعني نختلف على هذه المسألة؟ أقول لا، هذه عقيدة عظيمة تؤثر في عبادتك. أولا المؤمن الذي يعتقد أن الله فوق عرشه فوق سماواته يكون لقلبه قبلة يقصدها، يكون لقلبه إلها يتوجه إليه وربا يعبده، فيطمئن قلبه في عبادة الله، يدري أين ربه، يرفع يديه، يفتقر إلى الله. وتخيل إنسان يعتقد أنه لا يمكن أن يعرف أين الله، ما يدري أين ربه، كيف سيعبد الله؟ بالله عليك كيف تعبد الله وأنت لا تدري أين الله؟ يعني إذا قمت ترفع يديك تنازع نفسك تقول لا، ترى أنت ترفع يديك إلى غير الله، أو تسجد وتقول سبحان ربي الأعلى لكن الله ليس في العلو، يشعر الإنسان بتناقض في نفسه وشك وحيرة ليس بعدها حيرة. فالإيمان بصفة العلو بهذه الأسماء الحسنى يبعث في القلوب الطمأنينة واليقين بالله جل وعلا. ثم كذلك الإيمان بهذه الصفة يبعث في القلوب الخوف والهيبة والتعظيم لله. وتأملوا كيف ربط الله تعالى بين الخوف منه جل وعلا والإيمان بهذه الصفة، لما قال عن ملائكته يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ما أجمل وما أعظم أن تستشعر في عباداتك كلها، في صلاتك، في سجودك، في دعائك، أنك تدعو وتناجي ملكا عظيما قد استوى على عرشه فوق مخلوقاته، وأوامره تنزل من عنده وجنوده تتنزل على خلقه ينفذون أوامره، وتصعد إليه أعمال العباد ولا تغيب عنه خافية، لا تخفى عليه خافية، ويسمع ويرى كل شيء ويعلم ما في الصدور جل جلاله. فما أروع هذا الإيمان لما تؤمن بأن الله تعالى قد استوى على عرشه والملك العظيم، تشعر في نفسك بخضوع وأنت في هذا العالم السفلي والله تعالى فوقك، تشعر بخضوع وتطامن وإخبات لله وذل لله وافتقار إلى الله تعالى، ينكسر قلبك لله. يخافون ربهم من فوقهم، تشعر في قلبك بالهيبة والتعظيم لله لما تقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، تشعر في قلبك بخوف من الله وتعظيم لله وهيبة من الله. ثم أيضا تستشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، تستشعر أن الله يعلم ما في قلبك وأن الله يسمع كل كلمة تقولها ويراك، وهو أقرب إليك من حبل الوريد، يعني بعلمه وقدرته. فأيضا تشعر بالأنس مع الله تعالى وأن الله قريب منك. وسبحانه جل وعلا من هو علي في دنوه وقريب في علوه جل جلاله. وأيضا من معاني العلو لله تعالى علو القدر والمكانة. فلما تقول سبحان ربي الأعلى، الأعلى في كل صفاته، فالله تعالى له كل صفة علية عظيمة، ولله الأسماء الحسنى فله أعلى علم، علمه أعلى علم. لما تقول سبحان ربي الأعلى ممكن أن تتفكر في كل أسماء الله تعالى الحسنى، سبحان ربي الأعلى، الأعلى في علمه، علمه أعلى علم، سبحان ربي الأعلى في قدرته، قدرته أعلى قدرة، الأعلى في رحمته، رحمته أعلى رحمة وأعظم رحمة، الأعلى في قوته، الأعلى في حكمته، وهكذا. بل والله يمكن أن تتفكر في صفة واحدة من صفات الله في يعني علوها وعظمتها، لأن صفة واحدة من صفات الله لا منتهى لها، فكيف بباقي صفاته؟ ولا يحيطون به علما، جل جلاله، سبحان ربي الأعلى. تقول الأعلى في علمه، يعلم كل شيء، يعلم ما في نفسي، يعلم كل ما في الأرض، وهكذا وهكذا في سائر صفاته. وكذلك من معاني العلو علو القهر، ولذلك نقرن هنا بسم الله العلي الأعلى المتعال القاهر القهار جل جلاله، لأن له علو القهر، لأن المستعلي على الشيء يقهره ويكون مستعليا عليه قاهرا له. والله تعالى يقول وهو القاهر فوق عباده جل جلاله. ولذلك لما تؤمن بهذه الصفة تشعر بذلك لله، فالله تعالى هو الواحد القهار، قهر كل شيء، لا يتحرك شيء إلا بمشيئته، ولا يسكن شيء إلا بمشيئته، ولا يحصل الإنسان على شيء إلا بمشيئته جل وعلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، قهر كل شيء، فتفرد بالملك والعظمة. ولذلك تأملوا في نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام لما دعا صاحبي السجن إلى توحيد الله، دعاهم بهذه الصفة، قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هذه الآلهة كما تزعمون، إله للشمس وإله للمطر وإله للرزق وإله لكذا، فهي ناقصة في قدرتها وصفاتها، لكن الذي خلقها وخلق الكون كله، الذي قهر كل شيء، هو الواحد المستحق للعبادة. فهذا الاسم العلي الأعلى القهار يدل على أن الله وحده هو المستحق للعبادة، لأنه قهر كل شيء فذل له كل شيء. والله تعالى يقول والله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. كثيرا ما يقرن الله تعالى في القرآن اسم الله الواحد بالقهار، لأن الذي قهر كل شيء ذل له كل شيء، فتفرد بالتعظيم والوحدانية. ولذلك الله تعالى يقول عن نبيه صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وكذلك لما تتفكر في قهر الله تعالى، هذه الصفة وهذا الاسم تتفكر فيه في حياتك كلها، تشعر أنك تحت قهر الله تعالى دائما، فتكون متذللا لله، ما تشعر في نفسك باستعلاء وبيعني تكبر وغرور، لأن الله هو الواحد القهار، قهر كل شيء، تكون دائما متواضعا مع الله، تعبده وتسمع له وتطيع، وتكون متواضعا مع الناس، مخبتا منكسرا ذليلا. وهكذا في عبادتك تستشعر قهر الله تعالى، فتشعر بذل، هذا الذل له طعم خاص إذا استشعرت القهر وأنت تعبد الله تصلي لله، تكون مستكينا لله. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، انظر إلى التذلل لله، ويقول أفلا أكون عبدا شكورا، عبدا شكورا لله جل وعلا. وهكذا حتى يعني في حالك مع القدر، إذا أصبت بمصيبة تستشعر أن الله هو القهار، قهر كل شيء. أحيانا تسعى إلى أمر معين، تبذل كل الأسباب، تدخل كل الوسائط، وإذا بك يحال بينك وبين هذا الشيء، القهار وحده جل وعلا هو المتصرف كيف يشاء. حتى إذا وقعت في معصية الله وتبت إلى الله، من التأملات اللطيفة في هذا المقام أن تستشعر قهر الله جل وعلا. كيف تستشعر قهر الله عند المعصية؟ الذي يعصي الله يستشعر مغفرة الله، لكن أيضا بعد المغفرة وبعد أن تتوب إلى الله تتفكر في نفسك، تقول سبحان الله كيف وقعت في هذا الذنب، أنا أعرف أن الله يراني، أن الله يسمعني، وأنا مستقيم على طاعته، كيف عصيت الله؟ تفكر وتفكر، تتعجب من نفسك، فتعلم أن الله هو الواحد القهار، قهرك وقدر عليك أن تقع في هذا الذنب بقهره جل وعلا، حتى تعلم أنه لا عاصم لك إلا الله جل وعلا، فتزداد افتقارا إلى الله جل جلاله. ولذلك لما تتفكر في شأن آدم عليه الصلاة والسلام وأكل من الشجرة، يطول بك الفكر، تقول يعني آدم يعلم أن الله تعالى هو مولاه وأكرمه وأسجد له ملائكته، وعاد إبليس من أجله وخلقه بيده وأدخله جنته، وقال له لا تأكل من هذه الشجرة، شجرة واحدة وكل مما شئت، كيف بعد ذلك آدم يقع في هذه المعصية ويغويه الشيطان؟ تتفكر وتتعجب إلى أن تصل إلى نهاية الأمر وحقيقته، تقول الله هو القهار والله غالب على أمره، الله تعالى شاء ذلك. نعم الإنسان له اختيار مشيئة، والله تعالى ما ظلمك شيئا، ولكن تستشعر كمال قهره جل وعلا حتى تتوكل عليه وتعتصم به. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وهكذا تتفكر في هذا الاسم في كل حياتك، حتى إذا كنت يعني مع أهلك، تأمل من التعبدات الجميلة في هذا الاسم العلي الأعلى القهار، أنك ما تعامل الناس بالقهر، تضع القهر في مكانه المناسب، القهر المحمود والاستعلاء المحمود أن تستعلي على شهواتك، وأن تقهر نفسك الأمارة بالسوء، وأن تقهر شيطانك، أن تقهر دنياك، أن تقهر أعداء الله، هذا هو القهر المطلوب، أن تستعلي على شهواتك. أما أن تكون عبدا للشهوات والشهوة هي التي تستعلي عليك، فهذا في الحقيقة ضعف ومهانة وذل لغير الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، كيف ترضى لنفسك أن تقهرك وتستعلي عليك امرأة هكذا تتذلل لها وتركض خلفها، كيف ترضى أن تستعلي عليك هذه الججارة هذا الدخان، تقول ما أستطيع ما أرتاح إلا إذا دخنت، سبحان الله. ألا تطمئن لوعد الله تعالى ورحمة الله؟ إذا تركت هذا لله الله تعالى عوضك خيرا وجعل في قلبك الطمأنينة، اعزم وستجد الخير كله. كيف تستعلي عليك هذه الشهوات التافهة؟ أما الذي يوحد الله ويعبد الله وحده لا يتذلل لأحد إلا لله، فيكون مستعليا على شهواته. وفي المقابل القهر المذموم والاستعلاء المذموم أن تقهر من لا يستحق القهر، تقهر الضعف والمساكين. لذلك الله تعالى يقول فأما اليتيم فلا تقهر. جاء رجل يشتكي قسوة قلبه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم، فأما اليتيم فلا تقهر. ولذلك أيضا إذا كنت مع أهلك مع زوجتك لا تقهرها وتظلمها وتقسو عليها وتستعلي عليها بقهرك ظلما. ولذلك الله يقول واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، موعظة جميلة بالتي أحسن، ثم إذا ما نفع الوعظ قال واهجروهن في المضاجع بدون فضيحة، في نفس المضجع في نفس الفراش، قال واضربوهن كما جاء في السنة ضربا غير مبرح كما قال بعض السلف بالسواك، إنه ضرب يعني مجرد تأديب، مجرد يعني ضرب شفقة، وأن ترجع إليك هذه المرأة وأن ما تنشز وتعصي الله تعالى وتستعلي على زوجها. ثم قال الله تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. سبحان الله، ما أجمل كتاب الله، علق القلوب بصفة العلو بصفة الله تعالى العلي الأعلى، إن الله كان عليا كبيرا، اعلم أن الله تعالى أكبر منك وأعلى منك على وأنت تستعلي على هذه المرأة المسكينة. وهكذا في تعاملك مع عمالك مع خدمك مع أولادك تعاملهم باللين والرحمة والرفق. أبو مسعود رضي الله عنه كان له خادما وكان يضربه ذات يوم، وإذا به يسمع صوتا من بعيد اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود، ويقول ما عقلت هذا الصوت من شدة الغضب، يضرب الخادم. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقترب منه ويقول له اعلم أبا مسعود أن الله أقدر أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فوقف أبو مسعود وقال يا رسول الله هو حر لوجه الله ولا أضرب مملوكا بعد اليوم. فتأمل، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى أعلى منه وأقدر عليه يعني منه على هذا الغلام، فمباشرة رجع إلى الله تعالى. هكذا تتربى القلوب بأسماء الله تعالى وصفاته في كل حياتنا، في معاملاتنا مع الناس، في عبادتنا مع الله، في أحوالنا جميعا نستشعر أن الله تعالى هو العلي الأعلى المتعال الواحد القهار جل جلاله. فنسأل الله تعالى أن يجعل لنا أوفر نصيب من التعبد بهذه الأسماء الجليلة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.